بسم الله الرحمن الرحيم. موقع مكنون الإسلامي يقدم.
الحمد لله رب العالمين، الحمد لله حمدا يكافئ نعمه ويدفع عنا مزيده وبلاءه ونقمه. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو القوي القادر، لا إله إلا هو، وهو أرحم الراحمين. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد الرحمة المهداة، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ما زلنا في الحديث عن الإعجاز النبوي الشريف، حتى في الابتسامة الصادقة فهي منبع من منابع الإيمان. لقد حدث أن رجلا من الصحابة يدعى حنظلة، وكان من الملازمين لمجلس النبي، دخل يوما على أبي بكر رضي الله عنه قال: يا أبا بكر لقد نافقت. فقال له أبو بكر: وما ذلك؟ قال: إننا نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجلس فيقرأ علينا الآية الزاجرة ويسمعنا العبرة ويعلمنا ما علمه الله، فتخشع القلوب وتزكو النفوس وتصفو الأرواح وتزرف العيون، ونصبح أقرب ما يكون إلى رضوان الله. فإذا انصرفنا إلى بيوتنا واجتمعنا بأهلنا وأولادنا غفلت نفوسنا وضحكت أفواهنا وأقبلت علينا الدنيا بلهوها ولعبها. فلما سمع أبو بكر منه كلامه قال له: يا أخي، إذا كان هذا نفاقا فإني كذلك قد نافقت، فقم بنا إلى رسول الله. فذهب معا وقص أبو بكر على رسول الله ما قاله حنظلة. فأقبل الرسول صلى الله عليه وسلم على الرجل وقال: يا حنظلة، والذي نفسي بيده، لو أنكم ظللتم في بيوتكم على ما تكونون عليه في مجلسي لصافحتكم الملائكة في الطرقات. سبحان الله. ولكن يا حنظلة، ساعة وساعة، هذه تعاليم الرسول في أمور الدنيا، كنوز من المعرفة، ما خاب من نهل منها وارتوى. تلاطف بين أفراد الأسرة الواحدة، الود، المداعبة، الضحك الهادئ، الابتسامة الحلوة، هي من إشارات المحبة الصادقة والبناء العائلي السليم. فإذا ما غابت باقة الأزهار، أزهار الحب، عن المجتمع، فلا بد أن يحل محله الكآبة والحزن والتوتر إلى غير ذلك. لقد كان وجهه باسم صلى الله عليه وسلم، يحرص الرسول أن يكون أول لقاء بينه وبين الناس مع التحية، وجه باسم، بل ويعتبر ذلك من قبيل المعروف. قال: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. ويقول أيضا صلى الله عليه وسلم: ابتسامتك في وجه أخيك صدقة. لقد كان صلى الله عليه وسلم دائما التبسم. تقول السيدة عائشة أم المؤمنين: ما رأيت رسول الله ضاحكا مستلقيا قط، حتى تبدو لهدنما كان يتبسم وجهه نضر. فمنزلة الوجه الباسم لكبيرة عند الله. فلقد جاء القرآن الكريم وصف لحالة الابتسام والسرور: فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا. النضرة هي نضرة الوجه التي يعني تعلوه الابتسامة، ابتسامة الإيمان، تلك الابتسامة الحقة اللي تصدر من القلب. نعم، النظرة هي المرآة الصادقة لمشاعر الإنسان وأحاسيسه المرسومة على الوجه. وكما أن الابتسامة الصادقة مرآة تعبر عن شعور المؤمن بالإيمان الصحيح، كذلك هو يعني الابتسامة هذه أيضا رسول خير ومحبة تجمع بين أفراد الأسرة. فالابتسامة الطيبة تجدها على شفاه الأطفال، مفتاح من مفاتيح الخالق، سر من الأسرار. كم رجل عبوس خشن الطباع قاسي القلب يترفق قلبه أمام ابتسامة الطفل الرضيع، وكم من أب وأم تغيب عن الأذهان مشقة اليوم الكامل بمجرد ابتسامة الطفل، ابتسامة الرحمة، الحنان، العطف، أيضا فيها شفاء. قال تعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. ابتسامة الشفاء، دلالات ربانية جلية توضح أن الابتسامة الصادقة المعبرة عن الفرح إنما هي تلك التي تعبر عن فرحة قناعة المؤمن بما قدره الله عز وجل. ابتسامة الرضا لنا فيها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنس بن مالك قال: لما كان يوم الاثنين اليوم الذي توفي فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، خرج إلى الناس وهم يصلون الصبح النبي، فرفع الستر وفتح الباب، فخرج رسول الله حتى قام بباب عائشة، حتى كاد المسلمون أن يفتتنوا في صلاتهم برسول الله حين رأوه فرحا ونظروا إليه، فأشار بيده أن اثبتوا على صلاتكم، وتبسم صلى الله عليه وسلم فرحا لما رأى من هيئتهم في صلاتهم. وما رأيت يقول سيدة عائشة بتقول: وما رأيت رسول الله أحسن هيئة من تلك الساعة، ثم رجع وانصرف. فمن أجل ابتسامة صادقة طويلة في حياتنا اليومية لا بد من الإيمان بالله وبمشيئته، ولا بد من القناعة بالقليل والأمل، ونتعلم خلق النبي. قال تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. تقول السيدة عائشة أم المؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن رسول الله قام ذات ليلة وتوضأ ودخل في الصلاة وبقي يصلي ويبكي حتى آذنه بلال بصلاة الصبح. أذن بلال بصلاة الصبح، قلت: يا رسول الله، علام البكاء وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: يا عائشة، أفلا أكون عبدا شكورا؟ ولم لا أفعل؟ وقد أنزل الله علي هذه الليلة: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. قال النبي: ويل لمن قرأها ولم يفكر فيها. رسول المحبة والخير، رسول الرحمة والشفاء، هذا النبي الذي علمنا كل شيء وما ترك لنا شيء إلا علمنا إياه. المفتاح لكل شيء التفكير في خلق الله، في اختلاف الليل والنهار، في الآيات، في أسرار الله في الكون، في الرؤية، في وظيفة العين، السمع، وظيفة الأذن، حركة الدم، وظيفة القلب، التفكير والخلق، وظيفة العقل الذي ميزنا الله به عن الحيوانات. قال تعالى: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. إنما يتوفر اليوم بين يدي الإنسان حقيقة أيها السادة من حضارة راقية ووسائل تقنية ما كان يحلم بها يوما، إنما هو ثمرات عقول ذكية عرفت مسالك التفكير السليم وأدركت كيف تستثمر هذا التفكير لصالحها، وما كان لهذا أن يحدث من دون يقظة للعقل وفهمه لقوانين الحياة التي تسير هذا الكون. هذا العقل النشيط للعقل الجامد الكسول، العقل المبدع الذي ما أنال أطر التفكير حتى هد أسوار التقوقع الفكر الضيق، فبدأ يستخرج من الأرض ثرواتها وأحال الصحراء إلى مزارع، وفهم قوانين النباتات والطبيعة، وبنى السدود ووصف الأمراض وحدد الأنواع إلى غير ذلك. وهذه نعمة من المولى عز وجل. فدعوة الرحمن هنا دعوة صريحة، عندما يقول مثلا: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. دعوة الرحمن هنا دعوة صريحة واضحة لممارسة التفكير وتحكير دواليب، يعني الإنسان يحرك كل ما في لديه من إمكانات العقل، وفي الملاحظة هي بداية للتفكير، والملاحظات هي التي أوصلت الإنسان إلى فهم السلوك. قال تعالى: قل انظروا ماذا في السماوات والأرض قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا. وأشار الله إلى أولئك الذين لا يستخدمون عقولهم قائلا: وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. فهذه الآيات لو تمعنا فيها وتمعنا فيها أدركنا كيف أن ظاهرة البرق مثلا عاصرت الإنسان منذ فجر الخليقة، لكنه لم يدرك أنها شكل من أشكال القوى الكهربائية إلا في أواخر القرن الثامن عشر، الثامن أو التاسع، الثامن عشر نعم. فكانت أهمية الأبحاث، البحث والتمحيص والتفكير. والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد. ما كان الرحمن يرتضي لعباده أن يتقاعسوا عن تفسير ما يحيط بهم من أسرار الكون، بل أمر الإنسان أن يكون دقيق الملاحظة كثير التساؤل والتفكر، يدون بالمعرفة والعلم. وقصص السيرة النبوية أيها السادة زاخرة بهذه الأشياء. لقد كان الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يتعبد الليالي ذوات العدد ويتأمل ويفكر، فالخالق عز وجل بيّن ضمن آيات معدودات أهمية القراءة وتدوين المعلومات بالقلم، واعتبرها أساس المعرفة. وما القراءة والتدوين إلا ثمرتان ناضجتان من ثمار العقل الإنساني المتفتح. وبينما الرحمن يؤكد هذه الحقيقة، نقرأ في القرآن ما يوحي بأنه عز وجل يندد بجمود التفكير. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. هذه آيات بحق دليل قاطع على أهمية التفكير والتمحيص بصحة ما بين أيدينا من نظريات وأفكار. وتحدثنا كتب السيرة النبوية أن رسول الله قال: تفكروا في خلق الله ولا تفكروا في الله فإنكم لن تقدروه قدره. هذا كلام بليغ جميل ذو دلالات عظيمة، كلام رصين نستخلص منه أن رسالة السماء أمرت ورحبت بالتفكير السليم طالما يدور في آفاق العلم وكينونة المدارك. وفي كلام صلى الله عليه وسلم دعوة لكم جميعا طلبة العلم وللجميع مفتوحة للاستفادة من روعة خلق الله، الاستفادة من أجل خير الإنسان، دعوة مفتوحة من النظر إلى النفس إلى ذات الإنسان في المحاولة للتعرف من خلال هذه النظر أو هذه النظريات إلى التفكير في عظمة الخالق. فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب. وقول الرحمن: وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. والله عز وجل يريد من خلقه أن يفكروا جيدا بالعبر المستخلصة من تاريخ الأمم السابقة، وهذه الدعوة الشاملة هي دعوة إلى التفكير. لذلك قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. نفعنا الله بالعلم وجعلنا من المخلصين السائرين على منهج النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وأستودع الله دينكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.